أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خب، كان الكلام في التطبيق الرابع من تطبيقات الجمع العرفي، وعنوان هذا التطبيق أن يكون عندنا دليلان متعارضان، والتعارض بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه، ولكن كان أحدهما يقتضي الشمولية وكان الآخر يقتضي البدلي. وقلنا إن المصنف رضوان الله تعالى عليه رأى أنه يجب علينا أن نوزع البحث على حالتين. الحالة الأولى أن نفترض أن الدالة على الشمولية، يعني أن نفترض وحدة الدلالة بينهما، فالدال على الشمولية في أحدهما هو نفسه الدال على البدل. هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى أن نفترض أنهما متغايران دلالة، فالدلالة على أحدهما دلالة وضعية تصورية، والدلالة على الآخر دلالة حكمية نسبة إلى قرينة الحكمة تصديقية. كما لو كان عندنا عام ومطلقة، فالبدلية مستفادة مثلا من الإطلاق البدلي، والاستغراق والشمول مستفاد من العام. كما لو ورد مثلا أكرم فقيرا وورد لا تكرمان الفاسق. إذن هذه حالة. حالة الثانية أن نفترض أنهما متوافقان في الدلالة، فالدلالة في كليهما حكمية أو فالدلالة في كليهما تصورية. يعني بعبارة أخرى، إما أن نفترض أن هذا التعارض تعارض بين العام والمطلق، وإما أن نفترضه تعارضا بين عامين، وإما أن نفترضه تعارضا بين مطلقين. التعارض بين العامين والمطلقين حالة، والتعارض بين عام ومطلقين هذه حالة أخرى. نبدأ بحالة التعارض بين العام والمطلق. في هذه الصورة المصنف رضوان الله تعالى عليه قال يتقدم العام على الخاص مطلقا، سواء كان من قبيل الكلامين المتصل أحدهما بالآخر، أم كان من قبيل الكلامين المنفصل أحدهما عن الآخر. أما في صورة الاتصال فواضحة، لأن مجيء العام يصلح لأن يكون دالا على إرادة القيد، وقد أخذ في مقدمات الحكمة عدم الدلالة على عدم وجود دال على إرادة القيد. فهذا الدليل العام يعدم موضوع قرينة الحكمة، فلا يمكن حينئذ جريان الإطلاق. فمن أول الأمر لا يستفاد من هذين الدليلين إلا ظهور واحد، وهو الظهور لصالح العموم الاستغراق. كما لو ورد في خطاب واحد لا أكرم فقيرا ولا تكرم الفساق، فإنه من أول الأمر لا يتبادر إلا معنى يحرم أو يجب إكرام كل فقير باستثناء الفقير الفاسق. إذن هذا في صورة الاتصال. وأما في صورة الانفصال فالمصنف رحمة الله تعالى عليه قال يتقدم العام أيضا على المطلق، وعلل ذلك بالأظهرية والقرينية. أما الأظهرية أشرنا يوم أمس المراد من الأظهرية ما هو؟ أقوائية أحد الظهورين، أقوائية إحدى الدلالتين، فإن الدلالة التي في العام أقوى من الدلالة التي في المطلق، لأن الدلالة التي في العام دلالة تصورية، يعني منشأها هو الدلالة التصورية الوضعية، وهذا من جهة، من جهة أخرى هي دلالة إيجابية، بينما الدلالة في المطلق دلالة تصديقية وهي دلالة سكوتية، لأنها تعتمد على ما لم يقله المتكلم ولا تعتمد على ما قاله المتكلم. لأنه لم يقله استكشفنا عدم إرادته له، ومن عدم إرادته له استكشفنا الإطلاق. بينما في باب العموم لا، لأنه أتى بلفظ العموم فنستظهر أنه أراد الجميع. يعني إحداهما تعتمد على أصالة التطابق، إحداهما تعتمد على ظهور قاعدة احترازية القيود، والأخرى تعتمد على قرينة الحكمة. وتقدم مرارا أن احترازية القيود أقوى. فإذا الأظهرية واضحة، يبقى الكلام في أي شيء؟ في القرينية. ما بينه المصنف بالنسبة للقرينية هو التالي. طبعا لم يبين هنا في الحلقة الثالثة وجه القرينية، لكن في البحوث أشار إلى هذا المعنى، وهو يرتبط ببحث تقدم معنا في تنبيهات بحث الإطلاق، تحديدا في التنبيه الرابع من تنبيهات بحث الإطلاق في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، حيث أفاد المصنف رضوان الله تعالى عليه هناك، إذا بتتذكروا آخر تنبيه كان تدقيقا في الإطلاق وكان مقدمة للعموم. في هذا التنبيه ذكر المصنف أن تكثر الحكم في الدليل المطلق لا ينشأ في عالم الدلالة، لا ينشأ في عالم دلالة الخطاب أصلا، بل إنما ينشأ في عالم تطبيق الحكم على الخارج، في عالم الامتثال، في عالم المجعول. تكثر الحكم هناك في باب المطلق من شؤون مقام المجعول، قال هكذا، قال في باب المطلق المتكلم لا يلاحظ إلا الطبيعة. أما انحلال هذا الحكم إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد، هذا لا يصار إليه إلا بعد تحقق الموضوع خارجا. كلما تحقق لهذه الطبيعة خارجا فرد أتى إليها حكما من ذلك الحكم المطلق، انحل إليها حكم من ذلك الحكم المطلق. فتكثر الحكم في باب الإطلاق من شؤون عالم المجعول، وأنتم تعرفون أن الخطابات الشرعية لا دلالة لها على عالم المجعول، وإنما تدل على مقام الجعل. مفاد الدليل دائما هو الجعل لا المجعول. بينما في باب العموم من أول الأمر نظر المتكلم إلى الأفراد، من أول الأمر يحصل الانحلال من عالم الدلالة، يحصل الانحلال. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هنا عندنا تعارض بين العام وبين المطلق. في باب الإطلاق عندنا أكرم فقيرا بحسب الفرد، أكرم فقيرا لم يحصل انحلال وثبوت للحكم للأفراد في عالم دلالة الحكم، فنحن ونفس هذا الخطاب لا يقتضي كون الفرد مأمورا به، لا يوجد أمر آت من قبل هذا الأمر إلى أفراد طبيعة الفقير. فعندما يأتي لا تكرم الفاسق أو لا تكرم مثلا الفساق، عندما يأتي العام نظر العام مباشرة إلى أي شيء؟ نظر العام مباشرة إلى الأفراد. فحينئذ العرف يجعلون هذا الخطاب العام قرينة على ذلك الخطاب المطلق، حيث إن الخطاب المطلق لا نظر له إلى الأفراد، والخطاب العام له نظر إلى الأفراد. فبنظر العرف أن هذا الخطاب العام قرينة تبين حكم هذا الفرد الذي هو الفقير الفاسق، فيكون هذا الفقير الفاسق محكوما بحكم العام، ولا تصل النوبة إلى أن يكون محكوما بحكم المطلق، فيقدم عليه من باب هذه القرينية النوعية. القرينية هنا ليست بمعنى الأخصية، أنا يوم أمس اشتبه، هذه القرينية هنا ليست بمعنى الأخصية، وإنما هي بمعنى أن العرف يستظهرون حيث إن الدليل العام له نظر إلى حكم الأفراد، بخلاف الدليل المطلق لا نظر له إلى حكم الأفراد، فالعرف يجعلون هذا قرينة تبين واقع مراد المتكلم من الخطاب المطلق، فيكتفون بهذا لتقديم المطلق على. هذا ما فسر به المصنف رضوان الله تعالى عليه القرينية التي تحدث عنها. إذن هذا بالنسبة لهذه الحالة الأولى، وهي حالة أن يكون الدليلان مختلفين بلحاظ العموم والإطلاق. الآن نأتي إلى الحالة الثانية، هذا هو مطلب الجديد الآن. إذا كان الدليل الذي يقتضي الشمولية والدليل الذي يقتضي البدلية إذا كانا من واد واحد، إما كلاهما عامان وإما كلاهما مطلقا. فهنا اختلف الموقف بين علماء الأصول بالنسبة إلى هذه الحالة، فذهب بعضهم إلى استحكام التعارض، قالوا النسبة بينهما عموما من وجه، والمفروض أنه لا أقوائية لإحدى الدلالتين على الأخرى، فإن كل من الدلالتين دلالة وضعية مثلا، أو كل من الدلالتين دلالة حكمية مستندة إلى قرينة الحكم. وذهب آخرون إلى الترجيح أو إلى الجمع العرفي، وإلى وتقديم ما يقتضي الشمولية على ما يقتضي البدلية. مصنف لم يستعرض هنا دليل القائلين باستحكام التعارض، ولعله لأجل أنه يكفي القائل باستحكام التعارض، يكفيه أن يرد الوجوه التي أقيمت لإثبات الجمع العرفي. إذا نقحنا أنه لا يمكن الجمع العرفي بين هذين الخطابين، إذا فاستحكم التعارض بينه. نعم. فلذلك يقتصر المصنف هنا على الوجوه التي ذكرت لإثبات تقدم الشمول على البدل. يستعرض هنا وجوها ثلاثة من دون أن ينسبها إلى قائل. الوجه الأول يمكن توضيحه في ضمن مقدمات أو في ضمن نقاط. النقطة الأولى حاصلها أن البدلية تقتضي وحدة الحكم بخلاف الشمولية أو الاستغراقية، فإنها تقتضي الانحلال وتعدد الحكم. ما هو معنى كون مثل مطلق بدليا؟ أنه لا يوجد في حقيقة الأمر سوى حكم واحدا، هذا الحكم الواحد انصب على الطبيعة ويراد امتثاله في ضمن فرد واحد من أفراد هذه الطبيعة، غاية الأمر على سبيل البدل لا على سبيل التعيين. بينما في باب الانحل، في باب الاستغراق، في باب الشمول، كل فرد من الأفراد يكون محكوما بحكم هذا العام أو بحكم هذا المطلق. يشترك بابا العام الاستغراقي والمطلق الشمولي في كثرة الحكم. الآن أين تستفاد الكثرة؟ بحث آخر. المهم أن كل فرد من الأفراد يكون محكوما بحكم حينئذ. لا تكرم الفساق، يعني هذا الفقير يحرم إكرامه، هذا الفاسق يحرم إكرامه، وذاك الفاسق يحرم إكرامه، وذلك إلى آخر. إذن النقطة الأولى أن البدلية تقتضي وحدة الحكم بخلاف الشمولية، فإنها تقتضي التعدد. النقطة الثانية، حتى ما أخلط بين الوجه الأول والثاني، أنه إذا شككنا في مدخلية قيد في الحكم أو عدم مدخليته في الحكم، فإن مرجع هذا الشك في باب إطلاق البدلية إلى الشك في حدود وسعة الحكم الواحد. ولكن منشأها مرجع هذا الشك في باب الإطلاق الشمولي إلى الشك في عدد الأحكام التي ينحل إليها الحكم المبين في الخطاب. شوف الآن مثلا، الآن في لا تكرم، في أكرم فقيرا، لو شككنا هنا في أن الشارع هل قيد الفقير الواجب إكرامه بقيد العدالة أو لم يقيده بقيد العدالة، هل يريد إكرام خصوص الفقير العادي أو يريد إكرام أي فقير؟ هذا ليس راجعا إلى الشك في عدد الأحكام المجعولة، فإنه بحسب الفراغ في باب المطلق البدلي أو في باب العام البدلي ليس عندنا إلا حكم واحد، هذا تقدم في النقطة الأولى. فيكون مرجع الشك إلى أن الحكم الواحد المجعول ما هي دائرته، هل يشمل كل فقير أو يشمل خصوص الفقير العادي، فيكون الشك شكا في دائرة الحكم المجعول، في سعة دائرة الحكم المجعول، ولا يكون شكا في عدد الأحكام المجعولة، لا يكون شكا في أصل ثبوت حكم جديد أو عدم ثبوت حكم جديد. نعم. بينما في بابل المطلق، في باب المطلق الشمولي أو العام الاستغراقي، لو قال هكذا لا تكرم الفصاق، وشككنا في أنه قيد الفقير أو قيد الحكم هنا بالفاسق غير الفقير، يعني يريد أن يحرم إكرام الفصاق إذا لم يكونوا فقراء، شكنا في مدخلية هذا القيد أو عدم مدخليته ليس مجرد شك في سعة دائرة الحكم، وإنما هو شك في عدد الأحكام التي ينحل إليها هذا الخطاب. فهل ينحل إلى 100 تحريما بعدد أفراد الفقيه الفاسق مطلقا، أو ينحل إلى 50 تحريما، إلى 50 تحريما مش هيك، ينحل إلى 50 تحريما، وهي التحريمات 50 المتعلقة بأفراد الفقير أو بالفقراء من الفصاق. فالشك حينئذ يكون الشكان في أصل الحكم المجعول، هل جعل 50 حكما أم جعل 100 حكما. إذن هذه النقطة تترتب على النقطة الأولى كما هو واضح، لأن الحكم في حالات البدلية واحدا، فالشك في مدخلية القيد شك في حدود هذا الحكم الواحد، ولأن الحكم في بابل الشمولية والاستغراقية متعددا، فالشك في حقيقة الأمر شك مرجعه إلى الشك في أصل بيان الحكم أو عدم بيان. إذن هذا بالنسبة للنقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه لو كان يريد القيد ثم لم يبينه، ففي الحالتين يكون المتكلم قد أخل بتعهد عرفي، بتعهد عرفي ارتكازي بنظر العرف. إذا كنت تريد القيد دائما كان عليك أن تبين، دائما العرف يتبانون فيما بينهم على أن من يريد القيد فإنه يبينه، من كان في مقام البيان وأراد القيد فإنه يبينه، فدائما هناك تبان عرفي، هناك ما يسميه المصنف، هناك تعهد عرفي ببيان القيد على تقدير إرادته. في الحالتين، ما معنى في الحالتين؟ يعني سواء كان الخطاب بدليا أم كان الخطاب شموليا استغراقيا، غاية الأمر أحد التعهدين غير الآخر. التعهد في حالات البدلية هو التعهد بأن يبين لنا تمام دائرة الحكم، بينما التعهد في باب الشمولية والاستغراقية تعهد ببيان أصل الحكم. هذا في الحقيقة ناتج من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. بما أنه شكنا في القيد في حالات البدلية يكون راجعا إلى الشك في حدود دائرة الحكم، فهذا المولى لو كان يريد القيد ولم يبينه ما الذي أخل به؟ لم يخل بأصل بيان الحكم، الحكم الواحد بيّنه بحسب الفراغ، وإنما أخل بأي شيء؟ أخل بدائرة هذا الحكم، لم يبين لنا تمام دائرة هذا الحكم، لم يبين سعة دائرة هذا الحكم. فإذا هناك تبان عرفيان على أن من بيّن حكمان، من يريد أن يبين حكمان فإنه يبين تمام حدود دائرة ذلك الحكم، فلو كان يريد القيد ولم يبينه إذن فهو أخل بهذا التعهد العرفي الأول. أما في حالات الشمولية التعهد العرفي تعهد آخر، ليس تعهدا ببيان دائرة الحكم، لأن الشك في وجود القيد أو عدم وجوده لا يرجع إلى الشك في حدود دائرة الحكم، بل يرجع إلى الشك في عدد الأحكام المجعولة، يرجع إلى الشك في أصل بيان الحكم. لو كان هذا القيد مأخوذا ولم يبينه إذن فهناك أحكام هو لم يبينها، هو لم يبين أن مثلا أن أفراد الفقير من الفاسق ليسوا محكومين بحكم الحرمة، فالتعهد العرفي الذي يكون قد أخل به على هذا التقدير إنما هو التعهد العرفي بأصل بيان الحكم. فإذا عندنا تعهدان عرفيان، عندنا ارتكازان عرفيان، أحدهما ارتكاز مفاده أن كل متكلم يبين حكمان فإنه يبين سعة وحدود دائرة ذلك الحكم، وعندنا تبان عرفي آخر مفاده أن كل من أراد جعل حكم أو كل من أراد بيان حكم فإنه يبين ذلك الحكم. طيب إذن هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن أحد التعهدين أشد من الآخر، أن مخالفة أحد التعهدين أكثر محذوران بنظر العرف من الآخر. مخالفة أحد التعهدين يستهجنها العرف أكثر من استهجانه لمخالفة التعهد الآخر. من كان يريد بيان حكمان ثم لم يبينه هذا ارتكب مخالفة أشد بنظر العرف ممن بين حكمان دون أن يحدد لنا سعة دائرة ذلك الحكم. وعلى هذا الأساس يتضح أن الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، لأن الإطلاق الشمولي تنفي به قيدان لو كان مأخوذان لكان مبينا لأصل الحكم. فلو كان الشارع يريد هذا القيد ولم يبينه إذن فهو لم يبين لنا أصل الحكم فوقع في المخالفة الأشد، بينما الإطلاق البدلي ننفي به قيدان لو كان مأخوذا لكان يرجع إلى تحديد دائرة الحكم، وهذا وإن كان مخالفة لتعهد لكنه أقل محذورا وأخف استهجانا من مخالفة التعهد الآخر. حينئذ العرف يعولون على الإطلاق الشمولي أكثر من تعويلهم على الإطلاق البدلي، فإذا تعارض شمولي مع بدلي يرتكبون التقييد في البدلي لصالح الشمولي لا العكس، وهذا يعني وهذا وجه لتقديم مطلق الشمولي على المطلق البدلي. هذا حاصل الوجه الأول. هذه الوجوه كلها ليست تامة بنظر المصنع. طيب ها؟ لكن هنا لم يعلق عليها بشيء. طيب إذن هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني أيضا يمكن لنا أن نبينه في ضمن نقاط أو من بين بلا نقاط مثل ما بدو. طيب حاصل هذا الوجه الثاني أن البدلية تقتضي التخيير كما هو واضح. حالات الإطلاق البدلي هي حالات التخيير العقلي، والتخيير مرجعه إلى تعلق الأمر بالجامع، والجامع لا بد وأن تكون أفراده كلها مقدورة، لأن تعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغيره مستحيل كما تقدم، والقدرة على الشيء تارتان بمعنى دخوله تحت الاختيار تكوينا، وأخرى بمعنى عدم المنع منه شرعا. القدرة أعم من القدرة العقلية والقدرة الشرعية. المراد من العقلية في المقام القدرة التكوينية، المراد من القدرة الشرعية أن لا يكون هذا منهيا عنه من قبل الشارع المقدس. والشمولي حيث إنه نهي متعلق بالأفراد فيكون تحريما شرعيا لمادة الاجتماع، فصدق أن مادة الاجتماع بين العنوانين بين الفقير والفاسق محرمة شرعا ببركة المطلقة الشمولي. والمنع شرعا من الشيء موجب لعدم كونه مقدورا. وإذا كان بعض الأفراد غير مقدورا فلا يمكن أن يتعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغيره. فمن أول الأمر هذا الوجوب لم يتعلق إلا بالحصص المقدورة من الفاسق، عفوا من الفقير، وهي غير الفاسق. فالمطلق البدلي لا يشمل بإطلاقه الفقير الفاسق، بخلاف المطلق الشمولي فإنه يشمل بإطلاقه الفقير الفاسق. بعبارة أخرى، يكون المطلق الشمولي واردا هنا في المقام على المطلق البدلي. المطلق البدلي حتى يكون شاملا للفرد الفاسق يجب أن يكون متعلقا بجامع الفقير. هل يصح تعلق الوجوب البدلي بجامع الفقير؟ حتى يصح تعلقه بجامع الفقير يجب أن يكون جامع الفقير جامعا بين يجب أن تكون أفراده كلها مقدورة. يأتي المطلق الشمولي لينهى عن إكرام الفقير الفاسق فيزيل القدرة عن أحد الأفراد، فيصير الجامع، يصير عنوان الفقير، يصير جامعا بين المقدور وغيره، فلا يعود بالإمكان أن يتعلق به الأمر البدلي، فيتقدم الأمر الشمولي حينئذ في مادة الاجتماع يتقدم على يعني الخطاب الشمولي في مادة الاجتماع يتقدم على الخطاب البدلي. إذن شوف، يتوقف شمول الأمر البدلي لمادة الاجتماع على أن يكون هذا الفرد مقدورا. لما جاء المطلق الشمول أعدم القدرة، أعدمها حقيقة بالتعبد، كل دليل يتصرف في موضوع دليل آخر حقيقة بالتعبد فإنه يكون واردا عليه، فهنا يتقدم المطلق الشمول على المطلق البدلي بالورود. هذا هو الوجه جيد. نعم، الآن المصنف هنا يناقش هكذا. أولا لا، في الحلقة الثالثة ما مرة معه مصنف هنا يناقش بأنه لا نسلم المبنى. نحن نقحنا سابقا أن القدرة على الطبيعة ولو بالقدرة على بعض أفراد يكفي في القدرة على العنوان الكلي القدرة على إيجاده ولو في ضمن فرد. وعلى هذا الأساس فتعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره، حيث إنه لا يتكفل إلا بطلب إيجاد هذه الطبيعة ولو في ضمن أفرادها المقدورة خاصة، فلا مانع منه. إذن أصل المبنى نحن لا نسلمه. هذا بالإضافة إلى أنه بالإمكان النقاش، أصلا المصنف لم يتمم دعوة أن القدرة الشرعية بهذا المعنى شرط عقلا في التكليف. وعلى هذا الأساس بل يحصل تعارض حينئذ. وعلى هذا الأساس فإذا هذا الوجه الثاني باطل بنظر المصنف أيضا. الدليل الثالث، نعم الدليل الثالث حاصله هكذا، أن المطلق البدلي في حد نفسه لا ينافي المطلق الشمولي. أكرم فقيران هي في حد نفسها لا تنافي لا تكرم الفساق أو لا تكرم الفاسق مثلا، حتى يكون اثنين إطلاق، لا تنافي بين الخطابين والجعلين في أنفسهما، إنما التنافي بين لازم المطلق البدلي وبين المطلق الشمولي. فإن المطلق البدلي يعني أكرم أي فقيران أو أكرم فقيرا لازمه أن يكون المكلف مرخصا في تطبيقه هذا الجامع المأمور به على أي فرد من الأفراد يشاء. الذي يتنافى مع المطلق الشمولي ما هو؟ ليس نفس قوله أكرم فقيرا، وإنما التلخيص المستفاد من أكرم فقيرا هو الذي يتنافى مع لا تكرم أي فقير. كيف ترخص في كل فرد من أفراد هذه الطبيعة، والحال أنك تعود لتنهى عن تحقق الإكرام في بعض أفراد هذه الطبيعة؟ هنا مركز التنافي. فمركز التنافي ليس هو الوجوب المستفاد من المطلق البدلي، بل هو الترخيص الذي هو لازم لهذا الوجود. الترخيص في تطبيق الطبيعة على بعض أفرادها. وحينئذ فصار التعارض تعارضا بين دليلين، أحدهما يتكفل الحكم الإلزامي والآخر يتكفل الحكم الترخيصي، والنسبة بين هذين الدليلين العموم من واش، فيدخل هذا المورد حينئذ في التطبيق الثالث المتقدم. وقد عرفت في التطبيق الثالث أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يتكفل الحكم الإلزامي والآخر يتكفل الحكم الترخيصي، وكانت النسبة بينهما عموما من واش، فإنه يقدم ما دل على الحكم الإلزامي على ما دل على الحكم الترخيصي، وما يدل على الحكم الإلزامي في المقام ما هو، ولو لم يكن هذا من باب التعارض. التطبيق الذي تقدم يوم أمس والذي دل على الحكم الإلزامي في المقام ما هو، هو المطلق الشمولي، فهذا وجه لتقديم المطلق الشمولي على مطلق البدل. هذا ليس من الجمع العرفي حينئذ، يعني ليس من لأنه لا يوجد تعارض مستقر أصلا، لا يوجد تعارض لا مستقر ولا غير مستقر حينئذ كما بينا يوم أمس. مصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش في صحة هذا الوجه، وحاصل النقاش أنه لا نسلم أن التنافي بدأ بين الترخيص المستنتج من التخيير وبين المطلق الشمولي، بل التنافي بدأ من أول الأمر. كيف تأمر بطبيعة بإيجاد الطبيعة في ضمن أي فرد من أفرادها، والحال أنك أيها المولى تنهى عن تحقيق الإكرام في بعض تلك الأفراد؟ ألم يتعلق الوجوب في المطلق البدلي بالطبيعة في ضمن كل أفرادها، في ضمن أي فرد من أفرادها؟ لا يجتمع الأمر بإيجاد الطبيعة ضمن أي فرد من أفرادها مع كون بعض تلك الأفراد منهيا عنها محرمة. فالتنافي بدأ من هنا، بدأ من مرحلة الوجوب، فلا نسلم حين. لو كنا نستطيع أن نحل المشكلة الثانية، يعني المشكلة بين الترخيص وبين المطلق الشمولي، فإننا لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة بين الوجوب والتحريم. هنا هذا دليل يتكفل حكما إلزاميا، وذاك دليل يتكفل حكما إلزاميا آخر. طبعا هذا بالإضافة إلى أنه تقدم سابقا وإن تقدم أن الترخيص المستفاد في حالات تقدم في مباحث التخيير، أن الترخيص المستفاد أو لعله في مباحث امتناع اجتماع الأمر والنهي، ميرزا النائيني هناك ماذا يدعي؟ أن الوجوب ما دام إطلاقه بدليا فإنه يستفاد منه الترخيص. المصنف هناك يناقشه لأن هذا الترخيص ترخيص وضعي، ترخيص بنحو الحكم الوضعي وليس ترخيصا بنحو الحكم التكليفي. لو سلم أنه ترخيص شرعي يستند إلى الشارع فهو ليس ترخيصا بنحو الحكم التكليفي، وإنما هو ترخيص بنحو الحكم الوضعي. فهذا سبق للمصنف أن ذكره، لا يكرره المصنف. إذن هذا نعم مصنفنا يستدرك، يقول اللهم إلا أن يقال إن ما يستظهره العرف من الدليل الدال على الوجوب إذا كان الإطلاق بدليا، ما يستظهر العرف هو مجرد الترخيص في تطبيق هذا الأمر على تلك المواد. لو كان هذا مدلولا عرفيا، يعني لو كان مدلولا استنتاجيا فنحن لا نقبل به. لو كان مدلولا عرفيا، يعني أنتم تدعون أن الأمر في حالات الإطلاق البدلي يكون منسلخا عن إفادة الوجوب عرفا، ولا يكون ظاهرا لدى العرف إلا في إفادة الإباحة والترخيص. نظير ماذا؟ نظير الأمر الوارد عقيب توهم الحاضر أو عقيب الحظر أو توهمه. كيف يدعى هناك أن الأمر أصلا لم يعد له ظهور في الوجوب وإنما صار ظاهرا في الترخيص؟ لو ادعي في المقام أن الأمر إذا كان واردا في مطلق بدليا فإنه لا يستفاد منه الوجوب وإنما يستفاد منه الترخيص لصح كلامكم، لعاد هذا المورد إلى المورد المتقدم، وبالتالي لا يكون هناك تعارض، لكن استفادة ذلك غاية في الإشكال. لذلك عبر بلسان اللهم إلا أن يقال، هو لسان اللهم إلا أن يقال، يعني لسان لم يبق لنا إلا أن نستعين بك اللهم إلا أن يقال، لسان أنه هذا الوجه بعيد غاية البعد. ما إلنا غيرك. طيب، إذن هذا بالنسبة للتقرير للتطبيق الخامس، التطبيق الرابع. التطبيق الخامس يتعرض فيه المصنف رضوان الله تعالى عليه لحالات التعارض بين الأمارات والأصول العملية. مرارا في الحلقة الثالثة وعدنا المصنف بأنه سوف يحدثنا عن وجه تقديم الأمارة على الأصل، هنا محل الوفاء بهذا الواحد. إذا تعارضت أمارة مع أصل، ففي البداية المصنف له ملاحظة على هذا التعبير، هذا التعبير تعبير مسامحي وقد عرفنا ذلك، تقدم في بدايات بحث التعارض. التعارض لا يكون في حقيقة الأمر بين نفس الأمارة وبين الأصل، وإنما يكون تعارضا بين دليل حجية الأمارة وبين دليل الأصل العمل، أي أن التعارض في واقع أمره يكون تعارضا بين أمارتين حينئذ، لأن أدلة حجية الأمارات أمارات، وأدلة حجية الأصول العملية الشرعية أمارات أيضا، فالتعارض في حقيقة أمره يكون تعارضا بين أمارتين. لكن اختصارا ومسامحة يعبر به حالات التعارض بين الأمارة والأصل. أيضا تندرج في الأدلة المحرزة. الاستدلال يكون بالسكوت المستكشف من الإمضاء. نعم، يكون أمارة لكن غاية الأمر غير لفظي. طيب، إذن ها هنا في هذه المسألة ما هو وجه تقديم الأصل على الأمر؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر عدة وجوه أو استعرض عدة وجوه. الوجه الأول أن يدعى الورود، أن يدعى أن دليل حجية الأمارة وارد على دليل جعل الأصل العملي، وإذا كانت النسبة بينهما نسبة الورود فحينئذ من الواضح وجه التقديم، ومن الواضح أيضا أن هذا ليس من باب التعارض رأسا، ليس من باب تطبيق نظرية الجمع العرفي، فهذه من التطبيقات المشكوك أيضا في أنها من تطبيقات الجمع العرفي أو ليست من تطبيقات الجمع العرفي. كيف يقرب الورود في المقام؟ نعم، ادعي أو قد يدعى لتقريب الورود أن أدلة جعل الأصول العملية أخذ في موضوعها أو أخذ في لسانها الشك وعدم العلم. نعم، ونستظهر من هذه الأدلة أن الشك وعدم العلم المأخوذين في لسان الدليل لا يراد منهما عدم العلم بما هو علم، العلم هنا الذي أخذ عدمه في موضوع الأصل العملي لم يؤخذ بما أنه علم، بل أخذ بما أنه حجة. وصف العلم في هذه الأدلة في ألسنة هذه الأدلة لم يؤخذ على وجه الموضوعية، بل أخذ على وجه الطريقية، أخذ معرفا لمطلق الحجة. رفع ما لا يعلمون، يعني رفع ما لا تعلمونه وما لم تقم حجة عليه. شوف المصنف هنا ماذا يذكرنا، بأن المراد من القطع الموضوعي هو كون العلم مأخوذا في موضوع الحكم الشرعي سواء أخذ ثبوتا أو عدما. يعني نحن اصطلاحا نعبر بالقطع الموضوعي عن العلم الذي أخذ وجوده في الحكم الشرعي في موضوع الحكم، والعلم الذي أخذ عدمه في موضوع الحكم. الآن هنا في أدلة الأصول العملية مثلا كدليل البراءة، رفع ما لا يعلمون، أخذ فيها أخذ في الموضوع العلم، أخذ عدم العلم، فهذا قطع موضوعي. هنا نقول ما هو موضوع البراءة الشرعية؟ هل العالم عندما أخذ عدمه في موضوع البراءة الشرعية يراد منه العلم بما هو علم بما هو انكشاف تام، أو أنه مجرد طريق ومعرف لمطلق الحجة؟ مدعى صاحب هذا الاتجاه أننا نستظهر أن العلم أخذ على وجه المعرفية، أخذ على وجه الطريقية، فرفع ما لا يعلمون، يعني رفع ما لم يقم حجة على ثبوته. وحينئذ فأدلة جعل الحجية تتكفل بإثبات الحجية للأمارة، فببركة دليل جعل الحجية للأمارة تصبح الأمارة حجة حقيقة. غاية الأمر أنها صارت فردا حقيقيا من الحجة بالتعبد، فيكون هذا من مصادق الورود. حين كل دليل يتصرف في موضوع دليل آخر حقيقة بالتعبد فإنه يكون واردا عليه. طيب، المناقشة في دعوى الورود هذه واضحة، أن استظهار إرادة مطلق الحجة من لفظ العلم بحاجة إلى دليل. نطبق قاعدة احترازية القيود لنقول قد تلفظ بلفظ العلم، الأصل ماذا؟ الظاهر ماذا؟ أن يكون ناظرا إلى العلم على وجه الموضوعية لا على وجه الطريقي، فهذا حينئذ، هذا الوجه حينئذ بحاجة إلى قرينة وليس. إذن هذا بالنسبة للوجه الأول أو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أن يدعى الحكومة. يقال حينئذ في تقريب هذا الاتجاه، في تقريب دعوى الحكومة، سلمنا أن العلم مأخوذ في أدلة جعل الأصول العملية مأخوذ على وجه الموضوعية لا الطريقي. رفع ما لا يعلمون يعني ما لا تعلمونه، مش ما لم تقم حجة عليه. العلم ليس كناية عن مطلق الحجة، بل العلم أريد منه القاطع. ولكن دليل جعل الحجية للأمارة يتكفل جعل الأمارة علما، هذا اتجاه من الواضح أنه للميرز، يبني على مسلك جعل العلمية. ما هو معنى جعل الحجية لأمارته؟ جعل تلك الأمارة علما، اعتبارها علما، ادعاء كونها علما، فصارت الأمارة فردا تعبديا، فردا ادعائيا من العلم، فتدخل تحت قوله ما لا يعلمون دخولا تعبديا. فصدق أن أحد الدليلين متصرف في موضوع الدليل الآخر تعبدا، وعلى هذا الأساس فصدق أن دليل جعل الحجية للأمارة حاكم على أدلة الأصول العامة. مصنف رضوان الله تعالى عليه يناقش في هذه الدعوة استنادا لمبانيه بأنه لا يكفي مجرد أن يكون أحد الدليلين متصرفا في موضوع الدليل الآخر. كما عرفت، الحكومة عندنا ليست متقومة بالتصرف الموضوعي، الحكومة متقومة بالنظر. فهل نحرز ناظرية دليل جعل الحجية إلى دليل جعل الأصل العملي في المقام أم لا؟ مصنف يقول لابد لنا أن نعود إلى أدلة حجية الأمارة. دليل حجية الأمارة كخبر الثقة مثلا، إما هو عمدة الدليل، الدليل اللبي، إما هو سيرة العقلاء، وإما هو سيرة المتشرع. أما سيرة العقلاء فلا نحرز النظر، فلا نحرز نظرها إلى دليل جعل الأصل العملي. لماذا؟ لأن يعني حتى لو قبلنا بأن الحجية بمعنى العلمية، مع ذلك لا نحرز النظر إلى هذا العلم المأخوذ في لسان أدلة جعل الأصول العملي، لأن هذا العلم ليس قطعا طريقيا. مفروض رفع ما لا يعلمون هذا القطع من قبيل القطع الموضوعي لا من قبيل القطع الطريقي. فهل نحرز أن سيرة العقلاء قائمة على تنزيل الأمارة منزلة العلم حتى بالنظر إلى آثار القطع الموضوعي؟ أساسا هل لظاهرة القطع الموضوعي وجود في حياة العقلاء؟ هذه الظاهرة إما أنها معدومة وإما أنها قليلة الانتشار في حياة العقلاء، فلا نحرز نظرا، لا نحرز نظرا العقلاء إلى آثار القطع الموضوعي، فحينئذ لا نحرز الناظرية فلا تتم الحكومة. وأما سيرة المتشرعة، خب المتشرعة ممكن، يعني عادة المتشرعة يمكن أن يعتنوا بآثار القطع الموضوعي. متشرعا ينظرون إلى أغراض الشارع، إلى أحكام الشارع، وفي أحكام الشارع القطع تارة كان طريقيا وأخرى كان موضوعيا، ولكن مع ذلك هل نجزم بانعقاد سيرتهم؟ سيرة المتشرعة حتى يصح الاستدلال بها لابد من القاطع بانعقادها. هل يمكن دعوى القاطع بانعقاد سيرة للمتشرعة على العمل على ترتيب آثار القطع الموضوعي على الأمارات؟ هذا بحاجة إلى إثبات، ولا نملك إثباتات كافية بحيث تحصل لنا القطع، فلا نحرز حينئذ صحة الاستدلال بهذه السيرة قطعا على قيام الأمارة مقام القطع. نفس المناقشة المتقدمة في أول الحلقة الثالثة، لكن غاية الأمر ببيان آخر الآن. ها، وفي الاستصحاب. إذن هذا المصنف رضوان الله تعالى عليه لا يتم. نعم، هنا شوف صاحب دعوى الحكومة كان قد سجل على نفسه إشكالا، يعني قبل أن تصل النوبة إلى مناقشة المصنف، صاحب دعوى الحكومة كان قد سجل على نفسه إشكالا، وهذا الإشكال أيضا تقدم في أول، تقدم على ما أذكر في أول الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، عندما كنا نتحدث عن ربما الأصول العملية الشرعية أو العقلية أو خصائص الأصول العملية، أن دليل الاستصحاب لا تسلم حاكمية أدلة حجية الأمارات عليه. بعبارة أخرى، دعوى الحكومة لقائل أن يقول لا تسلم في جميع أدلة الأصول العملية، فإنه ليست جميع أدلة الأصول العملية أخذ الشك في موضوعها، بل بعض الأصول العملية وردت بلسان اليقين، بلسان إثبات اليقين، كما رأينا ذلك في باب الاستصحاب، إذ لم يرد بلسان الشاك إن كنت شاكا فابني، وإنما ورد بلسان أنت على يقينا، لسان تنزيل الشك الحاصل لدى المكلف منزلة اليقين، فيكون عندئذ تكافؤ بين دليل جعل الحجية للأمارة وبين دليل حجية الاستصحاب، فلا يمكن حينئذ أن يلتزم بحاكمية أدلة حجية الأمارات على أدلة الاستصحاب. هذه تجعل العلمية، وهذه تجعل العلمية أيضا. يجيب صاحب هذا الوجه عن هذه المناقشة بأنه مع ذلك يمكن أن نتمم دعوى الحكومة. كيف؟ يقول إن دليل الاستصحاب وإن ورد بلسان تنزيل اليقين منزلة الشك، وإن صرح فيه بادعاء العلمية، ولكنه يفترق ويختلف عن لسان جعل الحجية للأمارة، فإنه في دليل جعل الحجية للأمارة لم يؤخذ الشك أصلا في لسان الدليل، بخلاف دليل حجية الاستصحاب. دليل الاستصحاب فإنه في عين أنه الدعية العلمية واليقينية أخذ الشك في لسان الدليل، صرح بالشك في لسان الدليل. وهذا كاف للتقديم، لأن دليل حجية الأمارة ماذا يقول لنا حينئذ؟ أنت لست على شك. في دليل الاستصحاب الشارع ماذا يقول لنا؟ إن كنت على شك فأنت على يقين، فأنا أنزل شكك هذا منزلة اليقين. دليل حجية الأمارة يقول لنا أنت لست على شك أصلا، حتى تصل النوبة إلى أن ينزل الشارع المقدس شكك هذا منزلة اليقين، فلا يزال دليل حجية الأمارة متصرفا في موضوع دليل الاستصحاب. الآن المصنف بعد ذلك ذكر المناقشة التي أشرنا إليها، هذا تمام الكلام في مناقشة دعوى الحكومة. طيب، إذن هذا هو الاتجاه الثاني، وهو اتجاه غير صحيح. مصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر اتجاها ثالثا وهو المتبنى له. لماذا إذن تقدم الأمارات على الأصول؟ يرى المصنف أن السبب الموجب للتقديم مجموع نكتتين، وهما الأخصية والنصية، يعني الأخصية والأقوائية. النصية من مصادق أقوائي، أحدهما نص والآخر مجرد ظاهر، والنص أقوى من الظاهر. طيب، فإذا نتمسك بمجموع نكتتين لإثبات تقدم أدلة جعل الحجية على أدلة الأصول. نعم، حاصل كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه أن دليل جعل الحجية للأمارة أخص مطلقا من دليل جعل الأصول العملي، فإن دليل جعل الحجية للأمارة يجعل الحكم الظاهري، يجعل الحجية في جميع حالات الشك، يجعل الحجية في خصوص حالات الشك التي قامت لدى المكلف فيها أمارة، بينما شوف رفع ما لا يعلمون، تجعل البراءة وين؟ في مطلق حالات الشك، فتكون النسبة بين الموردين نسبة العموم والخصوص من وجه. طيب، لحد الآن قب هذه نكتة الأخصية، النصية كيف؟ ها؟ عموم وخصوص مطلق، رفع ما لا يعلمون يعني مطلقة، ومثلا إن كنت شاكا فاعمل، إن كنت شاك وقامت أمارة وأخبر الثقة فاعمل بخبر الثقة. على هذا الأساس الأخصية ثابتة بشكل واضح. أما النصية مصنف رضوان الله تعالى عليه يبينها بهذه الطريقة، يقول هكذا: في كل مورد يحصل لنا فيه شك فهذا مورد للأصل العملي. ما عندنا مورد من موارد الشك لدى المكلف إلا ويحصل فيه وإلا وفيه أصل عملي جار لا أقل من الأصول العقلية، بينما لا نستطيع أن نقول الشيء نفسه بالنسبة إلى الأمارة، لا نستطيع أن نقول كلما كان لدى المكلف شك فإن هناك أمارة ما قامت في ذلك المورد. على هذا الأساس إذا أردنا أن نعطل دليل حجية الأمارة لصالح الأصل الجاري في موردها لازم من ذلك تعطيل حجية الأمارات مطلقا، بينما إذا أردنا أن نعطل العمل بالأصول العملية في موارد قيام الأمارات لا يلزم من ذلك تعطيل العمل بالأصول العملية مطلقا، وهذا يجعل دليل حجية الأمارة نصا في الشمول لمورده وأقوى ظهورا في الشمول لمورده من دليل الأصل العمل. مصنف لماذا احتاج إلى أن يضم نكتة النصية هذه؟ وعنده قاعدة، هناك قاعدة تقول هكذا: كلما لزم من تعطيل أحد الدليلين لصالح الدليل الآخر إلغاء ذلك الدليل بالكامل فإننا نستظهر أن هذا الدليل مقدم على ذلك الدليل. الدليل الذي يلزم من تعطيله في مقام المعارضة إلغاؤه رأساً، هذا الدليل مقدم على معارضه، هذا الدليل نصاً في الشمول لمورده أقوى ظهوراً في الشمول لمورده من الدليل الآخر، إذ لا يمكن أن نفترض أن الشارع المقدس يجعل حكماً هذا الحكم مبتلاً بالمعارض دائماً وهذا الحكم لا يصار إلى تطبيقه أبداً، يلزم اللغوية حينئذ. حتى لا تلزم اللغوية ماذا يقال؟ يقال بتقدم هذا الحكم أو بتقدم هذا الدليل على الدليل الآخر. لماذا احتاج المصنف إلى ضم نكتة النصية؟ كأنما يرى أن نكتة الأخصية لوحدها لا تكفي. لماذا؟ لأنه الآن إذا عرضنا دليل حجية الأمارة على أصالة البراءة، نعم نسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، لكن ماذا لو غيرنا، ماذا لو غيرنا المثال، ماذا لو عرضنا دليل حجية الأمارة على الاستصحاب؟ الاستصحاب ما هو مورده؟ ليس مطلق الشك، الشك المسبوق بيقينا. طيب، ما هي النسبة بين الشك الذي في مورده أمارة وبين الشك المسبوق بيقينا؟ يلتقيان ويفترقان، ويفترق كل منهما عن الآخر، فالنسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه. الأخصية لا تكفي نكتة للتقديم في المقام، لكن بتطعيمها بنكتة النصية تقدم الأمارة على الأصل حتى لو كان هذا الأصل من قبيل الاستصحاب. وعلى هذا الأساس فهذا هو الرأي الصحيح، أو هذا هو الاتجاه الصحيح برأي مصنف رحمة الله تعالى. رامش تطبيق السادس يعني أنا فعلا مش من به للش اسمه. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.